الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المعاباة وانها هل تفيد الملك او لا. استدلينا بالدليل الاول وهو السيرة المنعقدة اعلاما على الملك على استفادة الملك منها، وقلنا ان هذه السيرة تارة تكون سيرة متشرعة واخرى تكون سيرة عقلاء. اذا كانت سيرة متشرعة فأورد عليها بإشكالين. إشكال الأول كان هذا فهرس عندي مطلب إن شاء الله، أشكل عليها بإشكالين. الإشكال الأول كان للشيخ الأعظم يحتمل نشوءها من التسامح. الإشكال الثاني من السيد الخوئي، قال سيرة المتشرع في خصوص المقام لأجل دعوة الإجماع على أنها لا تفيد الملك. في خصوص المقام نقول أنها ناشئة من تسامح. هذان إشكالان ذكرناهما مع التعليق. وأما إذا كان المقصود منها سيرة العقلاء أيضا أشكل بإشكالين، وهو أنه يوجد رادع. الرادع ما هو؟ إما حديث إنما يحلل أو حديث أحاديث واردة تدل على اعتبار الصيغة. اذكرنا ذلك مع التعليق. هذا خلاصة ما تقدم، وبهذا انتهى حديثنا عن الدليل الأول لإثبات أن السيرة تفيد الملك، وهو التمسك ماذا بالسيرة. لكن قبل ما ننتقل للدليل الثاني، طبعا احنا بعدنا في مسألتنا الآن، أدلة أخرى نذكر على أن المعاضاة تفيد الملك. قبل أن ننتقل إلى الدليل الثاني نذكر ثلاثة مطالب لا بأس بها ننتفع بها إن شاء الله ترتبط بموضوعنا. إذن عنوان جانبي صغير، مطالب ثلاثة ترتبط بالموضوع. المطلب الأول، ذكرنا أنه قد يتمسك بسيرة المتشرعة وقد يتمسك بسيرة العقلاء. في هذا المجال نذكر هذه الفائدة أشرت إليها فيما سبق، والآن أريد أن أسلط الأضواء عليها. متى في هذا المجال نقول، متى ما فرض وجود سيرة عقلائية جزما أو احتمالا بدرجة معتد بها، فسيرة المتشرع لا يمكن التمسك بها من باب احتمال أنها نشأت من المتشرع لا بما هم، بل بما هم، انت تريد أقول ولا لا بما هم متشرع، بل بما هم عقلاء. فصحيح زرارة ومحمد بن مسلم زمان الإمام الصادق كانوا يجرون المعاقات، لكن نحتمل أن هذا منهم كان بسبب النزعة العقلائية، بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة. ننتهي إلى هذه القضية، لا يمكن التمسك بكلتا السيرتين معا. يعني نقول يدل على ذلك سيرة العقلاء وسيرة المتشرع معا، ما يمكن. أي فائدة الذي أريد أن أبينه، لأن متى ما افترضنا وجود سيرة عقلائية جزمية أو محتملة، سيرة متشرع بعد ما يمكن الجزم بها. نعم، اللهم إلا أن يكون المقصود على سبيل منع الخلو، يعني مقصودك ماذا؟ تقول هناك سيرة متشرعة وسيرة عقلاء، يعني لا يخلو الأمر من أحدهما. إذا هيك مقصودك لا بأس، يعني إما موجودة سيرة عقلاء سيرة متشرعة، وإذا شكر وإذا غضبنا النظر عنها فسيرة عقلاء. فواحدة إذن الاستدلال بواحدة يكون مو بالثنين، ومن خلال هذا يتضح التأمل في الاستدلال على حجية الظواهر وخبر الثقة. مثلا قرأنا في الحلقة يستدل على ذلك بسيرة المتشرع وبسيرة العقلاء معا في الحلقة، هذا قرأناها. سيرة متشرع لا إشكال في أن أصحاب الأئمة كانوا يعملون بالظواهر، ظواهر الأحاديث الواردة من الأئمة السابقين. وسيرة العقلاء واضحة وتكون موجودة. هنا لابد أن نقول المقصود، إحنا يكون نفسر العبارة، هي ظاهرها يوحي على أنه التمسك بما بكلتا السيرتين، لكن لابد وأن يكون المقصود ما هو؟ إما سيرة عقلاء، سيرة متشرع إذا غضبنا عن الجنب العقلائي، أو سيرة عقلاء. فالأمر لا يخلو من إحدى السيرتين، لا أنه يتمسك بكلتا، هاي فائدة ظريفة احتفظ بها. انتهى هذا المطلب الأول الذي ردت أبينه، انتهى. وخلاصته أنه لا يمكن الجمع في مقام الاستدلال، لا يمكن الجمع بين من؟ بين السيرتين. ومن جمع لابد نقول مقصوده، وتعاونوا على البر والتقوى، لابد أن يكون مقصوده. يعني ماذا؟ لا يخلو الأمر من إحدى السيرتين. هذا مطلب الأول الذي أردت بيانه وهو شيء جانبي. المطلب الثاني، ذكر الشيخ قدس الله روحه الشريفة، يعني الشيخ الأعظم فيما تقدم، أن سيرة العقلاء على المعاطات قد يقال هي مردوع عنها برواية الردع الأول، برواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. ومضمون الرواية العيدة هي شغلي، فالفائدة جميلة لا بأس بها. الرواية هكذا، يجيئنا الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال عليه السلام أليس إن شاء أخذ، أقرناه فيما سبق، وإن شاء ترك، قال نعم، قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. تقريب دلالته على أن المعاطات شنو؟ المعاطات باطلة لا تفيد الملك، هو أنه توجد احتمالات. احنا افترنا ثلاث احتمالات. احتمال الأول من إنما يحلل ويحرم الكلام، يعني جميع الأشياء في الدنيا حليتها وحرمتها تدور، مو تذكرنا ولا لازم هذا، المعاطات لا تفيد الملكية. هذا الاحتمال الأول الذي ينفعنا في إيش ينفعنا فيه؟ في الردع عن المعاطات وأنها لا تفيد الملكية، لإذ لا كلام فيها. وذكرنا بعد ماذا؟ احتمال ثاني أو ثالث، ذنيش ما ينفعنا في الردع عن المعاطات. طبيعي بعد ذلك أقلنا الاحتمال الأول بما تقدم ولا نكرر، لكن الذي أريد أقوله الطريقة كانت هي هذه، يعني جعلنا إنما يحلل قاعدة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، اجعلناها ناظرة علما إلى باب المعاطات على احتمالين، على الاحتمال الأول. أما على الاحتمال الثاني والثالث لا، ليست ناظرة إلى مسألة أن حلية الأشياء كلها تدور مدار الكلام، وإنما المقصود مثلا أحد الاحتمالات الذي بينا أن المضمون الواحد قد بكلام يحل وبكلام يحرم، مثل قلنا حلية المرأة. أعجبتك نفسي إذا قالت لا تحل، زوجتك نفسي إذا قالت تحل. بس هذا الأجنبي عن من؟ عن باب المعاطاة. وهكذا الاحتمال الثالث. الآن لا أريد أن أذكر فرد احتمال في المقصود من الرواية لم يشر إليه الشيخ الأعظم وفاته. إحنا أول شيء كنا نعطي درجة ثانية، لا تكتب أنت الذي قاعد أقوله، أي لا تكتب هذا شوية حكي أريد أن أحكي شوية، أريد أن ألطف الأجواء وأخليك شنو تستريح وتلتفت إلى واقع الأمور. إذا كنا نعطي الشيخ الأنصاري قبل هذه الملاحظة الذي راح أبينها، إذا كنا نعطي على سياقة للمطلب وبيانا للمطلب، هو هذا إيش قد تعطي مثلا إيش قد تعطي 90؟ أعطي 95 يا الله ما يخالف، روح 100. الشيخ الأنصاري يسوى رحمة الله تعالى عليه، اللهم اغفر له واغفر لنا يوم نساوي بحق محمد وآله الطاهرين. بس لهذه الملاحظة الذي ما التفت إلها راح أنزل من عدة 10 درجات 15-20 درجة مجرد عدم الإشارة إليها ننزل من الدرجة. يعني بعض مرات واحد لما ما يلتفت إلى شيء ننزل من درجة تامة. بس أخلي أقول لك الملاحظة شيء، هذه الرواية اللي هي قريناها مال إنما يحلل ذهنك خليها، ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب. وين ذكرها؟ في أبواب النقد والنسيئة، في أبواب النقد والشلربط. هاي تذكرها في باب النقد والنسيئة. احنا خليناها في مورد آخر، أنه المدار مثل علما في حلية الأشياء علما على الكلام، بينما الشيخ الطوسي خلاها في أبواب النقد والنسيئة. شيل ربو. وصاحب الوسائل هم ما تضجان هم ساكت عن هج شيء، ما بين هج أبدا. نفس ذكر الشيخ الطوسي لها في باب النقد والنسيئة راح يجعلنا ننتقل إلى احتمال آخر في المقصود من الرواية. في المقصود والاحتمال الآخر هو هذا المقصود من الرواية، أجنبي عن قضية حلية الأشياء تدور مدار الكلام. كل ذاك اللي ذكرناه أصلا أجنبي، فالمطلب آخر تريد تبين الرواية. وشنو الذي فيه تبين؟ نقوله بالعجب، تريد تبين إحدى حيل الربا، أكو طريقة للفرار من الربا، من حرمة الربا. وهي شنو هي الطريقة؟ مثلا هكذا يفترض، أنا محتاج فلوس، ماكو ما يقرضوني، الناس مات وأفكاركم ماكو، ألقى ثواب القرض، قرض بعد ماكو، حقهم الناس بموكلة تالية يروح. فش أسوي؟ أكو هذه الطريقة مقبولة يوم مو مقبولة، أدي شنو بيتي؟ لسه بيتي ليش لا؟ خليها في اللاشتي، في اللاشتي أبيعها إلى شخص. من هو سبب الشخص؟ فرد واحد ستشنك شغل من الشخص، أبو الثلاجات يو أنت، أبيع لك إياها بمليون نقدي، فأخذت ماذا؟ مليون من عندك نقدي، والثلاجة قلت لك بعتك الثلاجة هذه بمليون دينار، هي 9 مليون أمل مو كذي، فصارت المليون عندي. بعد ذلك أقول له أبيعك هذه الثلاجة بمئة وشقد، هي ثلاجة صارت ماذا؟ ملكة، صارت ملك أبو الشركة أبو الثلاجات أبو لا صارت ملكة بعد أو ملكك أنت. فأقول له أشتريها منك أنا أشتريها، مهم أريد أنا ثلاجة تجهزها والدنيا صيف السابق، أشتريها بمليون. وإحنا شقد نريد على المليون؟ مثلا ايش قد اريد؟ اريد 200. اقول له مليون و200 الى فتره ايش قد؟ الى فتره مثلا شهرين. فيقول قبلت. فالثلاجه الي رجعت، وبالتالي صاحبنا اعطاني مليون شنو 200، لكن مليون لكن مع الفائده، بالتالي صارت فائده. اكرر القضيه، انا عندي ثلاجه، اي مساله شرعيه، جائز او مو جائز؟ الان اذا واحد سالنا هذه المساله، هذه الطريقه الربويه، جائزه او لا؟ عندي ثلاجه وانا محتاج الى اشقد فلوس، مليون، ابيع الثلاجه لك او ابو الثلاجات ابيع لك اياها بمليون، فحصلت المليون بيدي والثلاجه صارت ملكك. ثم بعد ذلك ابو الثلاجه، هذا الذي حصل الثلاجه، الطرف الثاني وهو جنابك المكرم، تبيع لي الثلاجه الي بسعر مؤجل لكن اكثر. تقول لي ابيع لك الثلاجه هذه بسعر مليون و200 بعد شهرين، الى فتره شهرين. فرجعت الثلاجه لي، ولكن راح انا ماذا؟ هذا بالتالي يكون ماذا؟ اخسر ايش قد يعني؟ 200 مليون، خوف هي انا ما اخذها منها، ف200 حينئذ يكون هذا. هاي طريقه للفرار من الربا، افتونا ماجورين، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. أي إذا واحد سألنا مسألة شرعية شنو الجواب؟ طبيعي مقتضى القاعدة والأصول لقطع النظر عن من؟ رواية أو كذا، جائز جائز، ما بيكون شيء، وجائز بيع 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 بيع. ولكن الروايات قالت إذا أخذ البيع الثاني شرطا في البيع الأول فلا يجوز. دائما إذا بعت لك فرشي بشرط أن تبيع لي إياه ترجعه، ما يجوز هذا. روايات حقوبية والفتوى من الفقهاء ما تدبروها هذه، في باب الشروط، إذا المسألة تريد تشوفها في باب شروط البيع هناك يذكر لا يجوز أخذ البيع ثاني شرطا في البيع الاول بها. بس هم ما يجون يبينون اذا اراد ان يفر من، لا 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 لا، يبينوها كما هو موجود في الروايات. لا يجوز ان تبيع لشخص شيئا على ان تشتري منه ذلك الشيء، مع اخذ البيع الثاني شرط في البيع الاول، هذا لا يجوز. تعبد تعبد يا اخي العزيز. هذا فهمناه، هاي الحيلة الربوية، إذن نسد بابها. ليش نسد بابها؟ لأجل على أنه ذول متفقين اثنيناتهم جنوا، شرط ظني هذا موجود بيناتهم، وشرط ظني كالشرط الصريح، فما يجوز. هاي الطريقة لا تجوز، ليس سواء كانت ربا أو غير ربا، هي غير ربا لكنها لا تجوز. وبجيد، هذا فهمناه. أرجع إلى موضوعنا، لا يبعد أن الشيخ الطوسي حينما ذكرها في كتاب التهذيب في باب النقد والنسيئة فهم منها هذا المعنى، يعني الإشارة إلى مسألة البيعين كطريقة للفرار من الربا. شلون نطبقها؟ شلون نطبقها؟ نطبقها على بهذا الشكل، أنه يأتيني شخص ويقول اشتري هذا الثوب لي وأربحك كذا، يعني المقصود شنو؟ اشتريه أولا لنفسك أو بعدين بيع لي، بيعه لي أربحك بسعر أهوى، لكن طبيعي المقصود شنو؟ نسيئة. فقال عليه السلام: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ يعني إلزام ما موجود بالبيع الثاني؟ إذا إلزام ما موجود بالبيع الثاني لا بأس بذلك، الذي يحلل هو شنو يحرم هو الكلام يعني الإلزام. إذا كلام أكو بنحو يوجب الإلزام بينهما هذا باطل لا يجوز، وإلا مجرد مواعدة لعلني أشتريه منك ثانية إن شاء الله إذا الخيرة طلعت زينة مثلا، هاي مواعدة ما بي فرق شيء. مو بعيد الشيخ الطوسي فهم منها هذا المعنى ولذلك ذكرها في باب النقد والنسيئة، لأن البيع الأول بالنقد يصير، البيع الثاني شي يصير بالنسيئة. هو أول ما يشتريه هذا الثوب من صاحب القماش يشتريه هو هذا الشخص لنفسه نقدا، ثم يبيعه لنسيئة بزيادة. فإذا على هذا الأساس هذا تصير مذكور، هذا الرواية تريد تشير إلى هذا المطلب. ثم أقول توجد قرينة على أن المقصود هو هذا المعنى، يعني هذا المعنى الذي ذكر الشيخ الطوسي. أبي هو ما وضح الشيخ الطوسي، بس احنا خشينا وين خشينا؟ وين خشينا؟ في قلبه المبارك. وماذا راجع ست التهذيب في باب النقد والنسيئة روايات يذكر وحدها يذكر ايش ما حاجه ابدا. فحينئذ ماذا نقول؟ الذي يساعد على ما فهمه قدس سره، خلينا نتجيب على ما فهمه أنه هذا الشخص قال أربحك كذا وكذا، تشتري لي ثوب وأنا أربحك. إذا لم يكن المقصود وجه القرينية هذا، إذا لم يكن المقصود هذه الطريقة التي بيناها فلا حاجة إلى أن يقول أربحك كذا وكذا، بل فليذهب هو بنفسه. هو دخل يروح ما عدى رجلين، هو عدى رجلين وعدى لسان، من هو؟ هو هذا الطالب الذي يقول اشتري هذا الثوب. هو يروح يشتري شنو؟ هذا الثوب بنفسه، يروح يشتري نقدا بلا حاجة إلى أن أنا أربحه. هو شخص يذهب بلا حاجة إلى أن يربح ذلك الطالب، يشتريه من صاحب القماش ابتداء بسعر مخفض، فلا بد ما عنده فلوس هو يريد يتبع هذه الطريقه. يعني انت اشتري نقدا وبيع لي اياه بعدين نسيئه بزياده اربحك كذا وكذا فتنتفع انت. اثنين هاتنا ماذا انتفعنا من خلال هذه الطريقه؟ إذن ما صنعه الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة حيث ذكر هذه الرواية في باب النقد والنسيئة شيء جميل، وإن لم يبين النكتة لكن شيء جميل، وكان من المناسب للشيخ الأحضن، وكان من المناسب للشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة الإشارة إلى هذا الاحتمال. نفس عدم الإشارة إليه هو خلانا ماذا؟ نفس عدم الإشارة إليه هو نخليه على أنه ننزل من الدرجة كما درس قد النزل، هاي قضية ثانية، هذا مو مهم. الذي أريد أقوله بعد ذلك، هل بناء على هذا التفسير الجديد والاحتمال الجديد لا يجوز التمسك بالرواية، أو تبقى الرواية على حالها صالحة للتمسك بها سواء فسرناها بذاك التفسير السابق أو بهذا التفسير؟ هل الاستدلال بها على المعاضات عدم صحة المعاطفة وعدم إفادة للملك، حينئذ بناء على هذا الاحتمال سوف يسقط الجواب كلا ثم كلا؟ بل يبقى الاستدلال بها تام على كلا التقديرين، لأن الرواية أعطت قاعدة: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فجعلت حلية هذه الفقرة، حلية الأشياء تدور مدار الكلام، وحرمة الأشياء تدور مدار الكلام. وحيث إن المعاطاة ليس فيها كلام فحينئذ تصير باطل. إذن الاستدلال لا يسقط، الاستدلال بعد حينئذ بهذه الفقرتان غايته هذا الاحتمال هو باطل كما ذكرنا سابقا، لأن جعل حلية الأشياء كلها تدور مدار، كلها تدور مدار، مدار من؟ اللفظ. هذا الشيء بعيد. فإذا على هذا الأساس الرواية وإن تعددت الاحتمالات فيها، احتمال نظرها إلى باب النقد والنسيئة يعني للفرار من الربا، واحتمال نظرها إلى مورد آخر كما فهم الشيخ الأعظم، لكن على كلا التقديرين هي أعطت قاعدة: يحلل الكلام يحرم الكلام. وإحنا نتمسك بمن؟ بهذه القاعدة على ظاهرها، وحينئذ يثبت أن المعاطاة لا تفيد الملك. وبعد ذلك نقول هذا الاحتمال هو باطل، سواء أخذنا ماذا بهذا التفسير الجديد أو لم نأخذ بهذا التفسير الجديد. هذا الاحتمال الأول وهو جعل الحلية تدور مدار الكلام وجودا وعدما، باطل في حد نفسه. إذن على هذا الأساس، وإنما لا بد من إبداء احتمالات أخرى كما ذكر الشيخ أو إضافة احتمالات، بالتالي احتمالات أخرى. المهم الذي أردت أن أشير إليه هو هذا، أن الرواية يحتمل أن المقصود منها الإشارة إلى طريق للفرار من الربا، وهذا الاحتمال أرجح حيث إن القرين معه كما أوضحت. لكن على كلا التقديرين من أراد أن يتمسك بها لإبطال المعاطاة يتمسك بظهور إنما يحلل الكلام ويحرم، لإفادة أن الحلية تدور مدار الكلام، وحيث أن المعاطاة لا كلام فيها فلا تفيد الملكية. إذن الخريطة التي إحنا راسميها سابقا ما راح تتخربط، يتبقى، لكن كان من المناسب الإشارة ماذا إلى هذا الاحتمال إبداء في حد نفسي. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.